موقع دكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليهما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما بعد، فما يزال التوسط والاعتدال أيها الكرام أمرا محمودا في كل ملة وفي كل عقل وفي كل خلق، وهذا ما ختم به لقمان وصيته لابنه حيث قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لقد اشتملت هذه الوصية، بل هذا الجزء من الوصية يا كرام، على أدبين عظيمين يغفل كثير منا عنها، وهما القصد في المشي والغض من الصوت، وكلاهما خلق محمود وأدب مطلوب. معاشر المؤمنين، إن اهتمام لقمان بهذه الأخلاق، بل بهذه الجزئيات من الآداب، ليدل على أن التربية يجب أن تكون شاملة متكاملة غير منقوصة. فإذا كان لقمان قد بدأ مع ولده بالوصية بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهو أساس الأمر ورأسه، وهذا كله فإنه قد انتهى معه في وصيته الجامعة إلى آداب المشي والصوت. وهذا كله يعني ضرورة الاهتمام بالكليات والجزئيات في عالم التربية. تأملوا يا كرام إلى قوله لولده: واقصد في مشيك، بعد تشنيع الكبر في عينه بقوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن لقمان لا يريد ولده أن يكون متبخترا متكبرا جبارا يضرب الأرض برجله زهوا وفخرا وكبرا، ولا يريده أيضا أن يكون متماوتا ضعيفا هزيلا، بل يريد له الخير، وذلك الخير في التوسط في القصد، ليجمع مكارم الأخلاق وأخلاق الكرام. معاشر المؤمنين، بهذا التوجيه تكتمل الآداب عند هذا الابن. فبعدما بين له أبوه آداب حسن المعاملة مع الناس، قفاها بحسن الآداب في خاصة نفسه في المشي والتكلم. فأما المشي فقد وجهه فيه إلى القصد بعد النهي عن الخيلاء والكبر، وهذا يعني التوسط، فلا إفراط ولا تفريط. إنه يريد من ولده أن يكون مجانبا لوثب الشطار واللصوص ودبيب المتماوتين الضعفاء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى. والقصد في الأفعال كالقسط في الأوزان، والقصد والتوسط أمر محمود دوما في كل فعل وقول وصفة وأدب. معاشر المؤمنين، ليكن لكم اهتمام بتوجيه أولادكم لمثل هذه الآداب، فإن بعضنا لا يعتني بها. اذكروا لهم صفة مشي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يمشي مشية الواثق المتواضع في آن واحد. لقد كان أشد الناس تواضعا، كان أشد الناس قربا من الخلق، ومع هذا كان من أقواهم مشيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما تطوى له الأرض، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، أي إنه يفعل ذلك من طبيعته صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة أيضا: إذا مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقلع، والتقلع هو الارتفاع من الأرض، كحال المنحط من صبب، أي من مكان مرتفع. قال ابن القيم في زاد المعاد: وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيته ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم الله بذلك، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم تكن مشية تماوت ولا مهانة، بل هي أعدل المشيات. وما زال الكلام لابن القيم رحمه الله، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا ويمشي منتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم وسال منها الدم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يمشي منكسا رأسه متماوتا في مشيته، فضربه بالدرة وقال: لا تمت علينا الإسلام. معاشر المؤمنين، بهذا ندرك أنه إذا كان الفخر الزائف والتكبر مذموما في ديننا فلا يقل عنه في الذم الضعف والهوان والخور والهزال. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، رواه مسلم. لهذا ينبغي على المسلمين عموما وعلى الشباب بوجه خاص أن يدركوا أن المشي وهيئته هو أحد معالم شخصية الإنسان. وإذا كانت القوة في المشي دون بطر ولا رياء هي المطلوبة في مشية الرجال، فإن الممدوح في مشية النساء هو الحياء. قال تعالى عن إحدى ابنتي الرجل الصالح: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمن غير المقبول أن يمشي الرجل مشية المرأة، ولا أن تمشي المرأة مشية الرجل، فكل ميسر لما خلق له. وإنما قال لقمان لابنه: واقصد في مشيك، ولم يقل له: واقصد مشيك، لأنه يريد تهذيب صفة المشي لأنها هي المؤثرة، فليس المراد هو المشي ذاته بأن يقلل منه أو يكثر منه أو غير ذلك، بل المراد هو هيئته وصفته. فإن مجرد المشي لا يذم ولا يمدح، ونسب المشي إليه فقال: واقصد في مشيك، دون أن يقول له: واقصد في المشي، لينبهه إلى ضرورة عنايته بما يخصه، لأن هذا الأدب يتعلق بأمر خاص به. معاشر المؤمنين، بعدما عرفنا هذا التوجيه الخاصة بالمشي بقي التوجيه بما يكمل تلك الشخصية وهو الصوت. لذا قال لقمان لابنه واغضض من صوتك، فربط بين المشي والصوت في هذا التوجيه لما لهما من الدلالات والمعاني. فلا يحسن بالإنسان أن يرخي لنفسه العنان فلا يعرف كيف يتكلم ولا متى يتكلم، فهو إما ضعيف الصوت لا يفهم كلامه ولا يسمع همسه، وإما هو نابي الصوت إذا تكلم صك الآذان وملأ المكان صياحا وصراخا. كلا، لا هذا ولا ذاك، بل التوسط والقصد هو المطلوب. واغضض من صوتك، وإنما أمر بالغض دون القصد لأن السوء واللوم والأذى يكون في حدة الصوت وقوته أكثر من خفضه. لهذا هذب الله عز وجل أخلاق أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعدهم من خلال توجيه رباني يتعلق بالأدب في طريقة الكلام وإخراج الصوت. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لقد أثنى الله عز وجل على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أخذوا بهذا الأدب الرفيع، وذم الله عز وجل الأعراب الذين كانوا ينادون بصوت عال النبي صلى الله عليه وسلم من خارج حجراته وهو فيها صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى عنهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إنها آداب قرآنية ربانية يجب علينا أن نعتني بها يا كرام. ولو تأمل الإنسان حاله بين هذه المخلوقات التي أوجدها الله لوجد أن المقبول في الشارع البشري هو الصوت الهادئ، وأن المذموم هو الصراخ والصياح، بينما نجد في عالم الحيوان قوة الصوت وشدته. ولأجل التنفير من هذا الأمر قال الله عز وجل: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لما يعرف عنها من علو الصوت وشناعته من غير حاجة، وأول صوتها زفير وآخره شهيق وهما فعل أهل النار، فاجتمع فيها القبح كله. فعلى المؤمن أن يدرك أن مثل هذه الآداب مما اعتنى به الإسلام، ولا يحسن ما يفعله بعض الناس من عدم الالتفات إلى هذا التهذيب في المشي أو الكلام، فتجده يصرخ بأعلى صوته دون حاجة أو يقهقه بصوت مرتفع فينظر له الناس متعجبين مستغربين وهو لا يشعر ولا يهتم. مثل هؤلاء فقدوا هذا الحس المرهف أو كادوا أن يفقدوه، يفعلون ذلك في الأسواق وفي الأماكن العامة دون رعاية وعناية بذوق ولا أدب. جاء في صحيح البخاري في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل عنه عليه الصلاة والسلام: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. تأملوا الكلمة: ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المؤمن بربه أدرك أن هذه الأمور من دينك الذي تدين الله به، فاعتني بها ولتتميز من خلالها، فأنت تتبع دينا عظيما شاملا مربيا، فكن متميزا بدينك وتعاليمه وآدابه. اللهم وفقنا لصالح الأخلاق والأقوال والأعمال واهدنا لصالحها، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، معاشر الكرام، بعدما عشنا معكم أياما كثيرة مع هذه الوصايا العظيمة من وصايا لقمان لابنه، دعونا نتأمل فيها أيها الكرام لنجد بنظرة عامة أنها جمعت أمهات الحكم، وتستلزم هذه الأمهات ما يذكر معها، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كان أمرا أو إلى تركها إن كان نهيا. وهذا هو عين الحكمة، لأن الحكمة هي العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها. ولو نظرنا لوجدنا لقمان أمر ولده بأصل الدين وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك، وبين له الموجب لتركه، وأمره ببر الوالدين، وبين له السبب الموجب لبرهما، وأمره بشكره وشكرهما، ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما رغم هذه المكانة هو ما لم يأمرا بمعصية. ومع ذلك لو حصل منهما ذلك فلا يعقهما، بل يحسن إليهما، وإن كان لا يطيعهما إن جاهداه على الشرك، وأمره بمراقبة الله، وخوفه القدوم عليه، وأنه سبحانه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا علم بها وأتى بها، ونهاه عن التكبر، وأمره بالتواضع، ونهاه عن البطر والأشر والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضد ذلك، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمره بإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر، كما قال الله عز وجل ذلك في كتابه. فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا وهو لقمان أن يكون مخصوصا بالحكمة مشهورا بها. ولهذا من منة الله عز وجل عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم من حكمه وحكمته ما يكون لهم به أسوة وقدوة. فهل نحن أيها الإخوة الكرام قدوة لغيرنا أما أن غيرنا قدوة لنا؟ أيها الإخوة الكرام، لماذا لا نعمل على أن نكون قدوة لغيرنا كما كان لقمان قدوة لمن جاء بعده؟ إنه فعل أمورا يشكر عليها ويذكر بها بعد موته. لهذا يحسن بالإنسان أن يربي في ولده من هذه الخصال ما يمدح بها في الدنيا ويثاب عليها في الأخرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه دعوة المؤمنين أيها الكرام. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليهم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.